بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. نحن اليوم مع اللقاء السادس مع قصة أصحاب الأخدود، وسبق أن تناولنا الكلام على هذا التوجيه المزدوج، التعليم المزدوج الذي كان يتلقاه هذا الغلام، هذا التوجيه المزدوج الذي كان يتلقاه الغلام، يسمع من الراهب كلاما ويسمع من الساحر كلاما، كان في حيرة، وإن كان قد يميل إلى أمر الراهب ولكنه كان في حيرة. فأجرى الله عز وجل على يديه هذه الكرامة لما وجد الدب في الطريق وأخذ الحجر ورماها فقتلها ومضى الناس. أجرى الله عز وجل على يديه هذه الكرامة، فتبين له وأيقن أن الراهب على حق، وأن أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل من أمر الساحر. قال له الراهب هذه المقولة التي توقفنا عندها كثيرا، وتناولنا في المرتين السابقتين الملامح الرئيسية والركائز الرئيسية لمدرسة الراهب التربوية، كيف ربى الراهب هذا الغلام حتى يحمل الهم ويصل به الأمر إلى أن يضحي بنفسه في يوم من الأيام في سبيل وصول الدعوة إلى الناس، في سبيل تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. كرامة أخرى من الكرامات أجراها الله على يدي هذا الغلام، كان يبرئ الأكمه. الأكمه اللي هو ولد أعمى، وطبيا علاج اللي يتولد أعمى أصعب بكثير من علاج اللي واحد مثلا كان مبصرا ثم مثلا عمل حادثة فذهب بصره، علاج هذا يكون أيسر ممن ولد أعمى اللي هو الأكمة. فهذا الأكمة يسر الله عز وجل لهذا الغلام علاجه، فكان يبرئ الأكمة. والأبرص، البرص اللي هو البهاء، مرض جلدي معروف، ويداوي الناس من سائر الأدواء. وكما يظهر في الحديث بعد ذلك أن الغلام كان إذا أتاه آتٍ وطلب منه، قال له: أنا عندي المرض الفلاني وعاوزك تعالجني. فيقول له الغلام: إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فالمستمع ده يؤمن بالله، فإذا آمن بالله دعا الغلام ربه عز وجل فيشفيه الله عز وجل. فواضح في هذه المسألة أن الغلام كيف كان يستغل هذا الأمر ويستغل حاجة الناس له لدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. الأمر استمر كذلك إلى أن جاء جليس الملك، وبدأت القصة تتحرك بقى في منحى آخر، في طريق آخر، إن هتبتدي الدعوة تصل إلى الطبقة الحاكمة، هتبتدي الدعوة تصل إلى جليس الملك اللي هيجي يوم من الأيام يقعد مع الملك ويتكلم معاه، فالملك يقول له من رد عليك بصرك؟ فيقول ربي، فيقول له أولك رب غيري؟ يقول ربي وربك الله، ويبدأ الصراع في الطبقة الحاكمة. يقول صلى الله عليه وسلم: فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. اليوم بإذن الله نقف مع رحلة النور لجليس الملك. جليس الملك كان إنسان سليم ما فيهوش حاجة ويرى بعينيه، ففي يوم من الأيام عمي، سمع عن هذا الغلام، فذهب إلى الغلام وأتاه بهدايا كثيرة. وهو رايح خد معاه هدايا كثيرة جدا يبهر بيها هذا الغلام ويجعلها كأنها ثمن. قال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. هنا نقف وقفة في مقولة جليس الملك، نقدر نقسمها، هنقسمها نصين. قال للغلام أولا: ما ها هنا لك أجمع، كل الهدايا دي اللي أنا جايبها لك لك أجمع. والنص الثاني قال له: إن أنت شفيتني. ما ها هنا لك أجمع. أهل الدنيا يستعظمون الدنيا ومتاع الدنيا، الدنيا عندهم كبيرة جدا، ويظنون أن كل شيء ممكن ياخدوه بالفلوس، كل حاجة ممكن يتحصل عليها بالمال بمتاع الدنيا، ويظنون أيضا أن الناس كذلك، ويظنون أن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى كذلك. هو يقول لك اللي معاه قرش يساوي قرش، وهي الفلوس هي كل حاجة في هذه الحياة، ومثلا اللي معهوش فلوس ده ما يسويش، أو نحو ذلك من الكلام. الميزان الفاسد الذي لن تنهض الأمة ولن تفيق الأمة من الغفوة اللي هي فيها إلا إذا نبذت هذا الميزان ووزنت بالميزان الشرعي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الرجل، انظر حتى الكلمة أجمع، ما هنا لك أجمع، تشعر فيها بأن هو شايف أن هو أتى بشيء عظيم جدا لهذا الغلام. الدعاء إلى الله تبارك وتعالى لازم ينتبه لهذا الأمر. إذا تعاملوا مع من انغمسوا في الدنيا ومن ملكت الدنيا عليهم عقولهم وقلوبهم، لازم يبقوا عارفين أن نظرة هؤلاء، نظرة الناس اللي هم منغمسين في الدنيا للدعاء إلى الله عز وجل، يقول لك ده لو عطيته فلوس هيفرح، ده أنا ممكن أشتري كلامه بالفلوس. هم كذلك يعني يزنون الأمور بميزان الدنيا، وكذلك يظنون الناس أيضا يزنون الأمور بميزان الدنيا. فقال: ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. طبعا واضح في قوله إن أنت شفيتني، هل الغلام، نتخيل يعني هو ينفع أن الغلام في يوم من الأيام يكون واحد جاي له مثلا مريض، فالغلام قال له أنا حشفيك؟ بالتأكيد لا. الغلام كان يقول إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله تعالى. طيب إيه اللي خلى جليس الملك يسمع كده؟ الإشاعات وغلو الناس في الصالحين. الناس يعني واحد راح له وقال له أنا مريض فآمن بالله فشفاه الله، ده يطلع يحكي لده وده يحكي لده، يفضل الخبر كل واحد يزود عليه حتة، لغاية لما في الآخر يجي جليس الملك ويقول له إن أنت شفيتني. كيف تعامل الغلام مع جليس الملك؟ وهنا دروس عظيمة جدا يجب أن ينتبه إليها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في تعاملهم مع أمثال هؤلاء، أمور هامة جدا يجب أن ينتبه إليها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إذا ما تعاملوا مع هؤلاء الذين انغمسوا في الدنيا وشهوات الدنيا، شهوة المال، شهوة الرئاسة، شهوة المنصب، غير ذلك. قلنا إن الجملة بتاعة جليس الملك تنقسم لقسمين: ما ها هنا لك أجمع، كلام على المال واستعظام لأمر المال، والأمر الثاني إن أنت شفيتني. الغلام تعامل مع الجملتين دول ازاي؟ كيف تعامل الغلام مع الكلام اللي قاله جليس الملك؟ قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. طيب، عاوز حد من المستمعين يقول لي إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، ده متعلق بالنص الأولاني ولا متعلق بالنص الثاني؟ متعلق بإن أنت شفيتني. هو قال له إن أنت شفيتني، فالغلام لحق على طول أمر حقيل له إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. طيب، فين الكلام على الدنيا؟ فين الكلام على المال؟ فين الكلام على الهدايا الكثيرة؟ فين الكلام على ما ها هنا لك أجمع؟ أسقط الغلام ذكر الدنيا وذكر المال وذكر الهدايا الكثيرة بالكلية، ما جابش سيرتها أصلا. ده حتى ما قالهوش ربنا يكرمك إيه الهدايا الكثيرة اللي انت جايبها دي، ولا حتى قاله انت فاكر ان الهدايا دي تسوي حاجة، الهدايا دي ما تسويش عندي حاجة أصلا. لم يقل له ذلك، وإنما أسقط ذكر الدنيا بالكلية. الدعاء إلى الله تبارك وتعالى لازم يهدموا الميزان ده عند أهل الدنيا. الدعاء إلى الله عز وجل لازم يحطموا الميزان اللي أهلك أمم كثيرة. سيدنا نوح عليه السلام قوم قالوا له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. قوم نوح قالوا لنوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، فإحنا لنتبعك. ميزان فاسد، ميزان فاسد، ان هم يزنوا الحق، هل ده حق ولا مش حق، يزنوا به المال ويزنوا به المكان الاجتماعية. ازاي ده الفقراء الاراذل هم الذين اتبعوك، ازاي احنا نتبعك؟ يجب على اهل الحق تحطيم هذا الميزان، تحطيم هذا الميزان، ويبقى الميزان كما هو عند الله تبارك وتعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هرقل لما أبو سفيان ذهب له، ولم يكن أبو سفيان قد أسلم بعد، في الحوار ما بينهم حوار طويل فيه أنه قال له: وسألتك من يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، الأشراف ولا الضعفاء؟ فزعمت أم ضعفاؤهم، يعني الضعفاء هم الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل: وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. يجب تحطيم هذا الميزان، ويجب على الدعاء إلى الله عز وجل في دعواتهم ألا يجعلوا للدنيا أي قيمة. وننتبه لأمر آخر، أنه لم يتعرض حتى لهذه الهدايا أو للدنيا أو لمتاع الدنيا، الحاجات اللي تعرضت عليه لم يتعرض لها ولو حتى بالذنب. ما قالهوش ايه الحاجات اللي انت جايبها زي ما قلت لكم، ما قالش ايه الاشياء دي، اشياء حقيره جدا لا تساوي شيئا، لم يتعرض لها حتى بالذم. ودي مرتبه عاليه جدا في الزهد، في مرتبه من الزهد ان الواحد يزهد فيما في ايدي الناس ويزهد في متاع الدنيا، يبقى متاع الدنيا في ايده لكن مش في قلبه، ولكنه يرى أنه ترك شيئا، يبقى حاسس أنه هو عمل حاجة. مثال: واحد مثلا بيعمل في عمل، فجاء واحد عرض عليه رشوة في العمل بتاعه، قال له: لو عملت لي الحاجة الفلانية مثلا حديك 10,000 جنيه. فيترك هذا الحرام ويترك متاع الدنيا الحرام، ولكنه يرى أنه ترك شيئا. يروح لأهله يقول لهم: ده أنا تركت وجالي ورشوة وعشر تلاف جنيه وسبتها. يقابل واحد صاحبه: ده أنا اتعرض علي 10,000 جنيه وسبتهم. يقابل واحد قريبه: ده أنا اتعرض علي 10,000 جنيه في الحرام وسبتهم. يرى أنه ترك شيئا. في بقى مرحلة أعلى في الزهد، أنه لا يرى أنه ترك شيئا. دي مش حاجة أصلا تستاهل أن هو يتكلم عليها، أو كما يقول أهل العلم: الزهد في الزهد، الزهد في الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا بالجدي الأسك الميت. تعالى أنت لو الدنيا بالفعل عندك لا تساوي جناح بعوضة، لو واحد رأى جناح بعوضة فزهد فيه، يعني الدنيا كلها لا تساوي جناح البعوضة، يعني الدنيا كلها جزء من جناح البعوضة. لا، أنا هقول لك مش جزء من الجناح ولا جزء من الدنيا، ده جناح كامل. كنت أنت ماشي في الشارع ووجدت جناح بعوضة، أو وجدت بعوضة كاملة، دبانة ميتة مثلا، فتركت الذبابة وذهبت إلى بيتك، هتقول لهم ده أنا شفت دبانة ميتة في الشارع ولكني تأففت عنها وزهدت فيها. اللي هيقولوا عليك ده مجنون، هو إيه ده، هو في حد أصلا يترك ذبابة ولا يترك جناح بعوضة ويجي بعد كده يتكلم ويرى أنه ترك شيئا؟ أهي دي مرتبة في الزهد، اللي هي الزهد في الزهد. الإمام الهروي رحمه الله صاحب كتاب منازل السائرين، اللي هو ابن القيم شرحه في كتاب مدارج السالكين، كتاب مدارج السالكين المشهور لابن القيم، شرح لكتاب منازل السائرين للإمام الهروي، والإمام الهروي في عنده بعض الانحرافات وبعض الأخطاء، ومدارج السالكين إمام ابن القيم رحمه الله تعامل مع هذا الكلام، فما وافق الحق وافقه وشرحه، وما خالف الحق رد عليه وفنده. الإمام الهروي رحمه الله وهو يعرف الفقر إلى الله تبارك وتعالى قال: نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا. الثلاث جمل دول أنا عاوز نتناول منهم الجملتين التانين. إسكات اللسان عن الدنيا ذما أو مدحا، من كمال الفقر إلى الله تبارك وتعالى إن أنت تسكت، يسكت لسانك عن الدنيا ذما أو مدحا، اللي هي النقطة الأولانية اللي اتكلمنا فيها عن الغلام، لم يذم ولم يمدح، ما قالهوش هو إيه اللي أنت جايبه ده، ولم يمدح هذا، لم يمدح الدنيا ولم يمدح متاع الدنيا. اللي بعد كده السلامة من الدنيا طلبا والسلامة من الدنيا تركا. السلامة من الدنيا طلبا، هو حيسلم من الدنيا إن هو يطلبها، وحيسلم من الدنيا إن هو يرى أنه ترك فيها شيئا، اللي هو كما قلت لكم الزهد في الزهد. هذا الأمر لما الناس اللي بتبقى الحياة كلها عندها فلوس والحياة كلها عندها متاع الدنيا وبيزنوا الأمور زي جليس الملك في هذه الحالة، لما بيلاقي واحد قدامه الدنيا لا تساوي عنده شيئا بيستشعر بالفعل معنى الغنى الحقيقي. يعني لما يجي واحد زي جليس الملك يعرض على الغلام ويقول له أنا هديك هدايا كثيرة وشايف كل ده، يلاقي الغلام ما بيتكلمش على الحاجات دي، هيقول ده أغنى من كده بكتير، ده عنده حاجة فوق الكل الكلام اللي أنا جايبه له ده. فهذا الأمر له أثر كبير جدا في نفس المدعو، له أثر كبير جدا في نفس جليس الملك، إن هو يشعر إن اللي قدامه غني، وليس الغنى عن كثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الغنى غنى النفس. اللي هو بقى جليس الملك مش ما يعرفش يعمله، ما يعرفش يشتري بالفلوس، غنى النفس. الجزء الأولاني من جملة جليس الملك: ما هنا لك أجمع أن أنت شفيتني، أسقطها الغلام بالكلية. ما هنا لك أجمع، الهدايا، متاع الدنيا، المال، الغلام ما اتكلمش عليه، ده لا يساوي شيء، ولا يساوي ان انا اقول له ده انا هترك الكلام ده، الكلام ده ما يسويش عندي حاجة. لا، ده زهد في الزهد. تعامل بقى مع قول جليس الملك: ان انت شفيتني. زي ما قلت لكم الاشاعات وغلو الناس في الصالحين، هذا الغلام ما وقعش فيما قد يقع فيه بعض من ينتسبون الى الدعوة، اللي يقول لك طب نستغل غلو الناس، يعني هو فاكر ان انا بشفي، يقول طب استغل غلو الناس فيا ويسعى الى ان يغلو الناس فيه، ده طبعا تلبيس شيطاني عليه، يقول لك عشان بعد كده الناس تقبل مني الحق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق كان ينهى الناس عن الغلو فيه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فدفع الغلو ده مطلوب، إن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يدفع عن أنفسهم الغلو اللي الناس بتغلو بي فيهم، فيدفع هذا الغلو ويبدأ مباشرة في علاج مرض القلب، يبدأ في علاج المصيبة اللي عند الراجل ده، الشرك بالله تبارك وتعالى. الناس ممكن يكون عندهم مرض البدن يشعروا به ويروحوا يلفوا على الأطباء ويذهبوا هنا وهناك ويسافروا برا وجوه علشان يصلوا إلى علاج أمراض الأبدان، وهم قلوبهم مريضة لا يبحثون عن علاج أمراض قلوبهم. جليس الملك ده قلبه مريض، قلبه كان مليئا بالشرك، والعياذ بالله إن هو يبقى جليس لمثل هذا الملك الذي يقول للناس أنا ربكم من دون الله، ويعاقب ويعذب كل من قال لا إله إلا الله، ومع ذلك ما قلبه مريض ولكن لا يشعر بهذا المرض. أول ما حصل له المرض في عينه وعمية بيجري بيلف بيطلع فلوسه ويجيب هدايا كثيرة ويسأل أروح فين. فيجب أن ننتبه إلى مرض القلوب، مرض القلب أخطر من مرض البدن، مرض القلب أخطر من مرض البدن. البدن ده هتعيش بيه 30 سنة 50 سنة 100 سنة وهتموت بعد كده، ولكن القلب مرض القلب إن استأصل في القلب في عقاب في الآخرة. لو في أمراض قلبية حقد حسد كبر عجب رياء غير ذلك من الأمراض القلبية في عقاب في الآخرة على هذه الأمراض، فيجب على المرء أن ينتبه لمرض قلبه وأن يعلم أن أهل الدنيا لا ينتبهون إلا لأمراض أبدانهم ولا ينتبهون إلى أمراض قلوبهم. بدأ الغلام مباشرة يتعامل مع المرض الأخطر مرض القلب، قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. هتقول طيب جليس الملك هيؤمن عشان يشوف، هيؤمن علشان يشوف بعينيه. هتقول طيب ازاي يؤمن وازاي نخلي واحد يؤمن علشان شيء من الدنيا؟ طيب ده كده مش هيؤمن عن اقتناع، فين الايمان فين تمكن الايمان في قلبه؟ اقول لك لا، هذا الغلام كان فقيها، هذا الغلام كان فقيها، يعلم ان ايوه في ناس ممكن تؤمن تغير دينها علشان شيء من متاع الدنيا، ولكن الناس دول بمجرد أن يذوقوا طعم الإيمان وبمجرد أن يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم بمجرد كده هيتمسكوا بالإيمان ويصير الإيمان أحب إليهم من أي شيء. جليس الملك اللي في يوم من الأيام غير دينه عشان يشوف، ما هو هنا كان على دين وبعد كده ترك هذا الدين إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى حتى يرى، بعد أن خلط الإيمان قلبه جاء بالمنشار فوضع على مفرق رأسه وقيل له ارجع عن دينك فأبى، يعني عشان عينيه يشوف غير دينه، ولكن لما يجي يتحط المنشار على رأسه ده مش عينيه دي حياته كلها، حيموت لو ما غيرش دينه، ومع ذلك أبى وثبت على دينه حتى لقي الله عز وجل على هذا الثبات. يبقى لما جرب الإيمان ولما ذاق الإيمان وتمكن الإيمان في قلبه لم يمسي إلا والإيمان أحب إليه من كل شيء. على من جعلهم الله عز وجل في مصلحة الناس أن يقتدوا بهذا الغلام، مفيش مشكلة أن احنا نستغل حاجة الناس، لو أنا في مصلحة الناس أستغل حاجة الناس في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. لو واحد مثلا فتح الله عز وجل عليه يتصدق ففي ناس فقراء بتيجي تاخد منه الأموال ممكن يشترط عليهم بعض الأمور. واحد ما بيصليش يقول له لا تعال المسجد وحديك الفلوس، تعال المسجد وحديك أكل لبيتك. هتقول طيب ده جاي يصلي علشان الفلوس، ما هو لما حيذوق الصلاة مرة واثنين وثلاثة بعد كده ستصير الصلاة أحب شيء إليه. فيجوز أن الواحد يشترط، وممكن برضو إذا يستغل أن يكون في حاجة الناس دون اشتراط. الفرق بين الاثنين إيه؟ الغلام قال له إن أمنت بالله دعوت الله فشفاك، يعني بيقول له لو ما أمنتش مش هدعي، لو ما أمنتش مش هدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يشفيك. ولكن ممكن برضو من جعله الله عز وجل في حاجة الناس إن هو يدعوه من غير ما يشترط، والأمر ده بيبقى له أثر في القلوب عالي جدا. زي إيه؟ زي في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لما الاتنين اللي دخلوا مع السجن سألوه عن تأويل الرؤية، شافوا كل واحد، قصة مشهورة ومعروفة في سورة يوسف، سألوه عن نبئنا بتأويله، عاوزين نعرف تأويل كل واحد فيهم الرؤية اللي شافها. فسيدنا يوسف عليه السلام بدأ بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وبعد كده قال لهم من غير ما يشترط عليهم، من غير ما يقول لهم لا لازم تؤمنوا علشان أقول لكم تأويل الرؤية، هذا الأمر له أثر كبير في القلوب. برضو في قصة سيدنا يوسف برضو لما جاءه رسول من عند الملك، لما الملك شاف رؤية لم يشترط عليه، ما قالوش طلعني من السجن عشان مظلوم وبعد كده أقول لك تأويل الرؤية، ولكن دفع هذا الأمر، قال تأويل الرؤية دون أن يشترط ذلك. وإعطاء الناس له أثر بالفعل، قضاء مصالح الناس له أثر في قلوب الناس، والإنسان أسير الإحسان. أنت لما بتلاقي واحد جاي عمل لك خدمة ولا ساعدك في ضيق مثلا، لو أنت كنت بتمر بضائقة ونحو ذلك، هذا له أثر في نفسك، والإنسان أسير الإحسان، بتبقى أسير بالفعل هذا الإحسان. طيب ليه ما نستغلش الأمر ده لو إحنا في حاجة الناس؟ أنا مثلا جاي واحد مثلا في عمله شغال مثلا في مصلحة حكومية وفي ناس بتمر عليه، يحسن في معاملتهم ويقضي لهم حوائجهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، يبقى عنده شوية مثلا كتيبات عن الحجاب، يلاقي واحدة متبرجة يروح عطيها كتيب عن الحجاب، يديها شريط عن الحجاب، يجد مثلا شاب بعيد عن طريق الله عز وجل كتيب شريط رسالة مطوية، واحد مدخن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. أنت ما دمت في حاجة الناس استغل هذا الأمر، والاستجابة ليك هتختلف. يعني لما بيبقى مثلا واحد بيتصدق ولا واحد بينفق ولا واحد بيقضي مصالح الخلق، لما بيجي يدعوهم أو بينصحهم نصيحة بيبقى لها أثر تاني خالص. المستمع نفسه طريقة استقباله لهذه النصيحة، ممكن لو واحد غيره نصحه يقول له أنت مالك، أنت خليك في حالك، مالكش دعوة بي، ولكن هذا الذي أحسن إليه الكلام بتاعه بيبقى له وضع آخر خالص. في قصة مشابهة، سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه، تعرفين سيدنا أبو طلحة، وهو أبو طلحة رضي الله عنه من كبار الصحابة، أسلم إزاي؟ قصة إسلامه أنه هو تقدم ليتزوج من أم سليم رضي الله عنه، فاشترطت عليه أن يسلم، قالت له مهري أن أنت تسلم، فأسلم وتزوجها. هتقول طيب ده أسلم عشان الجواز، هو ينفع كده؟ لما ذاق طعم الإيمان، ما هو أسلم في الأول عشان يتزوج، ولكن لما ذاق طعم الإيمان واستشعر حلاوة الإيمان، محبة الله عز وجل والشوق إلى الله تبارك وتعالى، الخوف من الله ورجاء الله عز وجل، وكذلك أيضا مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، حاله تغير. بعد ما كان أسلم حتى يتزوج امرأة، صار من كبار الصحابة وبذله معروف في سيرته رضي الله عنه. فلا بأس ان احنا نستغل حاجة الناس، اما بالاشتراط او دون اشتراط، فالانسان اسير الاحسان، والنصيحة بعد الاحسان او النصيحة بعد اداء خدمة من اي نوع لأي أحد من الناس لها مذاق آخر ولها تأثير آخر غير أي نصيحة. قال الغلام لجليس الملك: إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك بالله فشفاه الله عز وجل. وبدينا ننتقل بقى لمرحلة أخرى، إن الإيمان المؤمنين الناس الدعاء إلى الله تبارك وتعالى هيبتدوا يدخلوا في الطبقة الحاكمة، وصلنا لجليس الملك اللي هنتكلم بإذن الله المرة الجاية إزاي راح وقعد مع الملك وقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. هذا الثبات بالرغم من أنه معاشر الملك وعارف الملك بيعمل إيه طول عمره، عارف الملك ازاي عمال يقتل في الناس وازاي عمال يعذب الناس ومش مخلي واحد يفتح بقه، ومع ذلك هذا الثبات، هذا اليقين في الله تبارك وتعالى، هذه الشجاعة وهذه الجرأة، وهو يقول للملك في وجهه: ربي وربك الله. دليل على ان لا، ما ينفعش حد يقول ان هذه الطريقة في الدعوة الى الله عز وجل غير ناجحة، ان انا اشترط على الناس حتى يؤمنوا دي طريقة غير ناجحة، لا ابدا. ولكن كما ذكرنا ذاق طعم الايمان فتغير حاله، ونكمل باذن الله المرة القادمة. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.